الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، ثم أما بعد. لا شك أن كل مصنوع له ورشة يصلح بها، وله موعد للصيانة حتى يقوى للعمل ويصان من الخلل. فكل مصنوع في هذه الدنيا له ورشة يصلح بها ويصان بها، فالسفن لها برة بحرية تصلح بها وتصان بعد عطلها وعطبها، فالسفن لا تصلح في البحار التي كانت البحار السبب في إتلافها، وإنما تجر إلى المرافئ والموانئ فتصلح هناك. والطائرات لها ورش للإصلاح والصيانة كلما طارت وحطت، حفاظا على سلامة الأرواح التي تطلع فيها، فلها ورش للإصلاح لا تكون في الجو، وإنما هي خارجا عن مكان العمل. والسيارات لها كراجات تصلح بها من عطلها وتصان بها من خللها، فلا تصلح السيارة في الشوارع ولا طرقات، وإنما تدخل إلى ورش العمل والكراجات فتصلح بها. فكل مصنوع في هذه الدنيا له ورشة يصلح بها من عطبه وخلله والنقص الذي فيه، حتى يصان لا يتعطل فيؤذي الآخرين، وإنما يؤدي مهامه على أحسن وجه. وهذا الإنسان المسكين، هذا الإنسان الضعيف الذي اجتمعت فيه عوامل الضعف، فخلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان ضعيفا وحملها الإنسان، وكان الإنسان غلوما جهولا، فاجتمعت فيه عوامل كثيرة، هو أحوج ما يكون إلى الصيانة. نحن معشر البشر نحن أحوج ما نكون إلى الصيانة، أن نصون أنفسنا مما يتعلق بها من أدران الحقد وأدران الكذب وأدران الغل وأدران غيره، فنحن أحوج ما نكون إلى الصيانة. وصيانتنا إنما هي المساجد، لا يصان الإنسان ويصلح في مكان عطبه وعطله، فربما كان سبب فساد الإنسان عمله، وربما كان سبب فساد الإنسان تجارته، وربما كان سبب فساد الإنسان ماله، وربما كان سبب انحراف الإنسان بيته، فلا يصلح الإنسان إلا في مكان آخر وفي ورشة إصلاح، إنها المساجد. إنها المساجد بناها الله تعالى وأمر ببنيانها، ولو كمفحص قطاع، أي كمكان الذي تربض به القطاة وتريق، وهي مبالغة في الصغر للدلالة على أننا أمة محمد بحاجة ماسة إلى إصلاح وصيانة قلوبنا على الدوام. إن الله تعالى ما أمر بعمارة المساجد حتى تكون في المناسبات، ويؤرق المرء ويزعجه أنه لا يرى في المساجد بعد المغرب أحدا، بل تخلو المساجد من عمارها، وأنه إذا دخل إلى صلاة الفجر لا يجد إلا نصف سطر، ويحيط بالمسجد ألوف من البشر كلهم يحيطون في المسجد، يخرجون إلى المسجد في الجمع وفي المناسبات، وإذا انتهت الجمع والمناسبات تعطل المسجد، فليس فيه إلا الشيبان كبار السن والأشخاص المعروفين حتى يسمون بأهل المسجد، وأما البقية فإنهم لا يأتون المسجد إلا زيارة. وهذه مأساة، أن الناس لا يرون أن المسجد يساعد في حل مشاكلهم وهمومهم، فإن الله تعالى وضع المساجد لغايات، من هذه الغايات أن جعلها بيوتا للعبادة وراحة للنفوس وطمأنينة للقلوب ومطعا للذاكرين ومجمعا للمسلمين ومنبرا للهداية والرشاد ومقمعا للغواية والفساد. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فوصفهم الله تعالى بالرجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه أمر وحجبته الدنيا وتضايق من همومها فزع إلى الصلاة، لأنه يجد الراحة فيها. وقال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، العمل يا ربي، قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سميت مساجد لكثرة الساجدين بها، ما بالنا أرخصنا قيمة المسجد فلا يدخله أحد. السبب في ذلك أن الناس لا يرون في المسجد كثير فائدة، وإنما يرون الفائدة في الأسواق، فهم يتزاحمون على الأسواق لأن فيها فائدة ملموسة، ويرون الفائدة في العمل فهم يبكرون إلى العمل، وربما المرء صحى مبكرا وسهر ليله حتى لا تفوته الساعة الأولى من العمل، أو لا يرفع عنه التوقيع، أو يدرك الساعة الأولى من العمل، لأنه يجد أن نفعه في العمل، ويجد نفعه في السوق، ويجد نفعه في الجمعية، ويجد نفعه في التجارة، ويجد نفعه في الوزارة، لكنه ليس عنده ثمة شعور لأن المسجد فيه راحة نفسية وفيه طمأنينة وفيه سعادة وفيه رفع للدرجات. نعم المسجد هو فضل، ولكننا لا نأتيه إلا زيارة. وهذا أيها الأخوة أدى إلى أن مشاكل قد تراكمت علينا فنطلب حلها من غير الله. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما قام به أن بنى المسجد، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن المسجد هو المستشفى الذي يدخله المريض فيخرج طبيبا وليس يخرج مسافا. هل رأيتم مستشفى في العالم يدخل إليه المرضى فيخرج أطباء؟ إنه هو المسجد، المسجد الذي يدخله المريض فيخرج داعية، المسجد الذي يدخله المهموم فيخرج فرحا يواسي الآخرين، إنه المسجد. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد سجنا حتى تتغير أخلاق المساجين، فسجن ثمام بن أثاب وربط بسارية من سوار المسجد. وجعله صلى الله عليه وسلم مستشفى يعالج به الجرحى، حتى إذا سمع الجرح قراءة الإمام وزاره إخوانه من حوله والتفوا حوله بعد نصف مرضه فنصف العلاج نفسي. كما عالج صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وضرب له خيمة في المسجد. وجعله صلى الله عليه وسلم ملتقا يلتقي فيه الأطفال فيتعرف أهل الحي في المسجد. وجعله صلى الله عليه وسلم محطة اللقاء في الآخرة، وجعله الله تعالى منزلا للملائكة تنزل به وتغدو منه، فجعل الله تعالى للمسجد مكانة. ما بالنا أيها الأخوة نفرط في المسجد، فيؤسف المرء أنه يدخل إلى المسجد وحوله جيران فيهم خير وألوف مؤلفة من البيوت. انظروا للمساجد في كل مكان حوله ألوف من البيوت، وانظروا الأعداد التي تخرج صباحا إلى الأعمال، وانظروا الأعداد التي تدخل إلى المساجد في أوقات الصلوات. تعالوا المسجد صلاة العصر، الآن الجمعة تعالوا العصر لا تجدون إلا من يسمون بأهل المسجد. طيب وجيران المسجد؟ وأين جيران المسجد؟ إنهم لا يرون كثير فائدة في المسجد. صلون نعم، ولكنهم لا يرون كثير فائدة. ولذلك أيها الإخوة الكرام أحببت أن أذكر وأجدد بفضل المسجد، فهو مرتع للذكر ومكان لطاعة وحل مشاكل الناس وراحة. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الراحة والاستجمام ما يمشي إلى البحر، ولا يسافر إلى أوروبا، ولا يطلب الراحة في المشروبات الروحية، وإنما يطلب الراحة صلى الله عليه وسلم في المسجد، فيقول أرحنا بها يا بلال، أي أذن للصلاة لنصلي، ونأتي إلى المسجد فنرتاح، نجد راحتنا بالقرب من ربنا والانطراح بين يديه، فيشافينا الله تعالى ويعافينا. إن أولئك الأقوام الذين يأتون إلى المسجد يعد الله تعالى لهم ضيافة وكرما، ويزين الله قصورهم في الجنة، ويزيدها الله تعالى جمالا كلما أتوا إلى المسجد غدوا أو راحوا. أرأيت لو أن إنسان نزل فندق وأعطوه اللائحة فقالوا له ترى الإفطار من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة، بعد الساعة التاسعة يشيل الإفطار، فإنه يحرص على أن ينزل إلى الإفطار قبل أن يرفع الإفطار. فهكذا المساجد فإن فيها خيرات قبل أن ترفع هذه الخيرات، ويغلق الله تعالى على الناس أبواب الرحمات إذا وصلت الوفاة وإذا طلعت الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح، جاء إلى المسجد صباحا أو مساء، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. كلما غدا أو راح، كلما جئت إلى المسجد زينا قصرك وبيتك، كلما جئت إلى المسجد زدنا في عمارة قصورك، كلما جئت إلى المسجد زدنا في حسناتك إن أتيته صباحا أو أتيته مساء. بل كل قصرة تخطوها إلى المسجد احتسب هذا واستذكر. سبب التقصير أن الناس لا يستحضروا الفضل، فإذا الناس لم يستحضروا الفضل ذهبت عليهم الوجوه. لابد أن نستحضر الفضل. بين صلى الله عليه وسلم أنك كلما أتيت إلى المسجد جعل الله لك بكل خطوة تخطوها تحط عنك سيئة وترفع بها درجة. ولذا كان بعض العلماء يستحب أن يذهب إلى المسجد البعيد، وأنهم إذا كانت بيوتهم بعيدة عن المساجد لا يسكنوا قرب المسجد، وإنما يرضى بهذا البعد لتكتب لهم الحسنات. بنو سلمة خلت البقاع حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، خلكم في أماكنكم يكتب الله لكم آثاركم. كل خطوة تخطوها وإن أتيت بالسيارة فيحسبها الله تعالى لك، يكتب الله تعالى لك بكل خطوة. بل بعضهم كان يلتزم المشي في الرجل، كما كان أحد الصحابة رضي الله عنه كان بيته بعيدا، فقالوا له لو اشتريت حمارا تأتي به إلى المسجد يقيك حر الرمضاء، فقال إني لا أحتسب ممشاي وإيابي إلى المسجد، أحتسب مشي على رجلي إلى المسجد أن يكتب الله لي الأجر، وأحتسب رجوعي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال كتب الله لك ذلك، يكتب الله لك ذهابك وإيابك، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، لا تصلي في البيت، لا تجعل المسلسلات تسرق عنك الأجر، لا تجعل المباريات تضيع عليك الحسنات، متابعتك للتمثيليات لا تضيع عليك الأجور، جلستك في الديوانية لا تؤخرك في دخول الجنة. من توضأ في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفعه درجة، واحدة ترفع الدرجة والثانية تحط عنك خطيئة، بل يمحو الله تعالى عنك الخطايا. ومن منا لا يحتاج إلى أن تمسح عنه الخطايا، فإن ملفاتنا محملة بالأوزار والتقصير والذنوب، فكلنا بحاجة إلى أن يحوى الله عنا. الطريق إلى المسجد هو طريق إلى الجنة، ومن يسر الله له المشي إلى المساجد يسر الله له الطريق إلى الجنة. بل جاء في حديث حسنه البعض والبعض يضعفه، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالجنة. إن المشي إلى المساجد إنما هو المشي إلى الجنة، من أراد الله به الخير سلكه طريق الجنة فمشى إلى المساجد، فكان ذلك علامة ودليل على أنه ماشي وسائر في طريق الهداية ماشي إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره، توضى وضوء جيد ببرد شديد أو حر شديد. ثم قال وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد، أذن الظهر أنت في المسجد، أذن العصر أنت في المسجد، مسجد الدوام، مسجد العمل، مسجد الحي، على طول المسجد. كثرة الخطى إلى المساجد، خطوات رايحة وخطوات راجعة يكتب الله لك بها الأجور. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا طريق الجنة الموصل إلى الجنة، الجلوس في المساجد. يؤسفك والله يؤسفنا أن تدخل المسجد ما تجد بعد الصلاة إلا واحد اثنين وبقية مشوا، بين المغرب والعشاء تجد واحد. فذلكم الرباط، هذا الرباط، هذا الرباط. يزعج الشيطان أنك تجلس المسجد، ويرضي الشيطان أن تمشي إلى الأسواق وتجلس الساعات الطوال في الدراوين، وتجلس الساعات الطوال تتابع السهرات، هذا يسر الشيطان، ولكن يزعجه ويضايقه أن تجلس في المسجد تذكر الله، تحاسب نفسك، تراجع ماضيك، تزن أعمالك قبل أن توزن عليك، وتنظر في مستقبل حياتك الأخروية الحقيقية، وقد كبر سنك وسقط حاجبات ونتقت عروقك وخرج الشيب في صدغيك، عليك أن تفكر مع نفسك قليلا، فأنت راحل إلى الله إن عاجلا أو آجلا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال المشي إلى المساجد هي التي ترفعك في الآخرة. وبين صلى الله عليه وسلم أن ذهابك إلى المسجد صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم الكلمة طيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة فهي صدقة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة فهي صدقة. فصغر خطاك إذا غدوت لمسجد، صغر الخطى فهي حسنات، صغر خطاك إذا غدوت لمسجد فلربما غفرت ذنوبك بالخطى، تمشي ومشيك للمساجد تربة تسمو بشأنك للجنان وللتقى. صغر خطاك فإن الله تعالى يرفعك بها درجات. بل أن هؤلاء الذين يمشون في الظلام في صلاة العشاء وصلاة الفجر هم الذين لهم النور يوم القيامة، فقد بين صلى الله عليه وسلم أن الناس تضرب عليهم الظلمة دون الجسر، كما بين صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الناس تضرب عليهم ظلمة دامسة فلا يروا حتى أكفهم من الظلام. فإذا ضرب الله تعالى على الناس الظلمة وزع عليهم النور حسر أعمالهم، فمن الناس من يكون نوره كالشمس لا يرى به إلا هو، فيمشي وينفصل عن أهل الكفر ويتقدم يتقدم، ومن الناس من يكون نوره على قدر عينه وبصره، ومن الناس من يكون نوره كالنخلة، ومن الناس من يكون نوره على قدر أصبعه وأنمله، يضيء تارة وينطفئ تارة، حتى إذا مشى أهل الإيمان وتقدموا فانفصل الناس عن بعضهم وظل المنافقون في مكانه وفي الظلام، نادوا أهل الإيمان قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، تعالوا أعطونا نور يا جماعة، حين ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى الخلف هناك توزع الأنوار وزعت في الدنيا، وبشر المشائين بالظلم، يعني في الظلام في الدنيا، بالنور التام يوم القيامة، أن الله سيمنحكم نورا تمشون به، يجعل الله تعالى له نورا يمشون به، وهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، خلي نورنا ماشي معانا إلى أن نتجاوز الصراط، حتى إذا تجاوز أهل الإيمان عن أهل الكفر ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أنتم اللي ضيعتم على أنفسكم طاعة. يفصل الله تعالى بين أولئك القوامين الصوامين الذين يأتون في ظلام الليل الحالك لصلاة العشاء ولصلاة الفجر، يرجون رحمة الله، يمشون إلى المساجد، يمشون ساعة ويتعثرون أخرى، ويريدون من الله النور، فإن الله تعالى يتمم لهم النور، كما قال الله تعالى يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، فيتم الله تعالى لهم النور. وأنك في صلاة من سبق الصلاة، فأولئك الداخلون إلى المساجد هم في صلاة، ما أجمل أن تقف الملائكة على رأسك وتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى أن تخرج من مسجدك وهم يصلوا عليك ويستغفروا لك. وأي دعوة أفضل من الكرام البررة السفرة، أي دعوة أكرم من ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال معاذ من رأى أن من في المسجد ليس في صلاة إلا من كان قائما فإنه لا يفقه، اللي ظن أنه في المسجد ليس مصلي إلا الذي واقف يصلي هذا ما يفقه، فإن كل من جلس في المسجد فهو في صلاة من تبر الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا تمنعه أو لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، فهو في صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تأخر صلى الله عليه وسلم يوما عن صلاة العشاء والصحابة في انتظاره حتى نام الناس، المساجد الأخرى صلوا وأغلقوا الأبواب وناموا، وبقي الصحابة وأخذهم النعاس، فدخل عليهم صلى الله عليه وسلم وقد تأخر الليل، فقال صلى الله عليه وسلم صلى الناس ورقدوا، الناس صلوا وناموا، صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، أنتم قاعدين تنتظرون الصلاة فأنتم في صلاة، ما تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، أخرجه الإمام البخاري. ويكفيك أن الله تعالى يضاعف لك أجر صلاة الجماعة 27 درجة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فإنك إن أتيت المسجد ضاعف الله تعالى لك صلاتك في الجماعة 27 ضعفا. ولو يعلم الناس ما في الصلاة، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما إلا أن يعملوا قرعة ليدخل من الباب لزحمة الناس لاقترعوا عليها لكثرة فضلها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولو يعلم العجزة والمعاقون ما في أجر في المساجد من صلاة، أو ما في الأجر الذي أعده الله للمصلين في المساجد، لأتوا وهم على عرباتهم، بل وهم يزحفون على ركبهم إلى المساجد، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان، والصف الأول، صف الأول يعني في المسجد مو في البيت، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، يعني لو يعرفون الأجر سوى قرعة عند الباب من يقل قبل. وقال ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، حبوا على الركب يأتون، لو يعرفون الأجر والفضل الذي يعده الله تعالى للناس إذا دخلوا إلى المساجد، فإنها أجور عظيمة معدة من الله سبحانه وتعالى. وحضورك إلى المسجد طرد للشيطان، فإن الشياطين تستغل الإنسان إذا كان وحده في بيته، فتسول له الحرام، وتسول له المعصية، وتزين له البعد عن الله، فإذا أتى إلى المسجد وصلى مع الجماعة طرد الشيطان وهرب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، يعني في حاضرة أو بادية، لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نعم عليكم بالجماعة، إذا تأخرت عن الصلاة نسأل عنك، سلامات بفلان، ما شفناك اليوم صلاة الفجر، أمس أنا ما صليت العشاء في المسجد، اليوم صلاة الفجر، سألني واحد من الأخوة قال سلامات شيخ ما شفناك أمس العشاء. هذا من فضل الجماعة، أن الناس يحسبوك حبا وودا، حتى أولادك لما شافوهم في المسجد قالوا سلامات، أولادك ما شفناهم في المسجد من زمان. ويتعلم الأولاد الطاعة، ويسمعوا الذكر، ويسمعوا الآيات والتهليل والتنزيل والتسبيح، ويقتدوا بغيرهم من المصلين كبار، هذا فضل الجماعة. ونسأل عن مريضنا، ونتعرف على جيران، كل جيران منطقة هذه ما عرفناهم إلا في المسجد،
ما حد ضرب على الثاني باب ولا نعرف أحد، وإنما في مصر حتى الأولاد الصغار تعرفوا على بعض في المسجد. عيال نحن في قطعة والناس في قطعة ثانية تعارفوا في المسجد. هذا المسجد مكان للتعارف وللقاء وللزيارة وللأخوة. شو نعرف المريض في المسجد؟ إذا استقدناه عرفنا مريض، إذا استقدناه عرفنا مسافر. أحيانا ترى الإنسان مهموما يشكو همومه لله، فتعرف أنه مهموم تقترب منه وتلمس حاجته وتساعده فيما يريد، نقف مع بعضنا. وهكذا هذا أيها الإخوة من فضائل المسجد. ويكفيك أن الناس حينما يعرضوا يوم القيامة في الشمس وفي العراء وتحرقهم الشمس، أن أهل المسجد يظللهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مع الأنبياء والصالحين والصديقين. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل: وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد. مثل ما قلبنا معلق في الدوامات الساعة 7 لازم انت في الدوام، مثل ما قلبك معلق في سيارتك في يوم تغسل، مثل ما قلبك معلق في بيتك لازم تشيك على بيتك كل يوم، مثل ما قلبك معلق في أولادك تنظر إلى حاجتهم ومصلحتهم وتدرسهم بأحسن المدارس وتلبسهم أحسن اللبس، كلا قلبك معلق في المساجد. يرف قلبك إلى الصلاة وتحزن إذا فاتتك الصلاة في جماعة، وتشعر أنك جزء من هذه الأمة، تسمع همومها وتشتكي معها وتعن لأناتها. فقلب معلق في المساجد قلب مربوط، نصف بالبيت والنصف هني. إذا جر الأذان المنادي فسحب النصف الثاني، جاء يركض إلى المسجد، وإذا انتهى وأدى طاعته رجع إلى بيته، ثم رجع بعد قليل إلى المسجد، فهو قلب معلق في المساجد. بل أن الله تعالى يعطيك أكثر من ذلك، فمن صلى مع المسلمين في جماعة كتب الله لك الليلة كاملة كأنك قمتها دون فتور، كأنك قمت لله 10 ساعات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة. اللي يصلي العشاء ويصلي الفجر يكتب الله له قيام الليل كله، ويكتب في هذه الليلة من القائمين. أيها الإخوة الكرام، هذا كلام معلوم معروف، لكنه يؤسفنا ويورقنا أن كثيرا من الذين تركوا المساجد وتأخروا عنها هم أهل الالتزام وهم أهل الطاعة، وأن الذين يعمروا المساجد هم الشيبان كبار السن وبعض الأطفال. ويؤسفنا أن الطبقة الوسطية ما بين الشباب وما بين المتزمون وما بين الملتزمين تركوا المساجد. أيها الإخوة، هذه موعظة لنفسي وموعظة لكم، نسأل الله تعالى أن يعطينا هذا الأجر العظيم، وأن لا يحرمنا من هذه الأجور، وأن يكتبنا الله تعالى كلما غدونا إلى المسجد أو رحنا من عتقائه من النار. أقول ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. أيها الأخوة الكرام، إن حبنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يقاس إلا بالطاعة والمتابعة. إن من أحب الله ورسوله فإنه يتابع أمره، فإن المنادي إذا نادى فقال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإن هناك يبرز حبك لله تعالى. نعم، قد يظن البعض أن حبنا لله وطاعة إنما تكون في اللحى وتقصير الثياب، هذه سنة ثابتة بل واجبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ليست هي كل الطاعة، وإنما الطاعة وأعمال أخرى وعبادات أخرى يريدها الله تعالى منك. فلا يظن الإنسان أنه إذا طبق سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرا من أوامره صلى الله عليه وسلم فقد أتى بالدين كله، وإنما هناك شعائر عظيمة وأمور كبيرة يقصر فيها كثير من الناس، هي في حقيقتها علاج لكثير من الأمراض. إنها المساجد، التفريط في المساجد والتفريط في الجماعات سبب لأمراض القلوب التي نشبت في نفوس الناس، ودخول المساجد والجلوس مع الناس والاختلاء بها وذكر الله تعالى والاكثار من الاستغفار والذكر وقراءة القرآن والخلوات مع الناس هي سبيل لعلاج أمراض النفس، وهي سبيل لشفائها، وهي وسيلة بإذن الله تعالى لرفع الدرجات وعلو المنزلة، ومن ثم رضا الله تعالى والوصول إلى الجنة. أيها الإخوة الكرام، إن أبواب المساجد مفتوحة في كل لحظة، اقتربوا من الله أكثر، فهو بيت الرحمن، فهو منزل ما أعده الله تعالى للطائعين، تجتمع فيه الملائكة صباحا ومساء، يسجلكم الله تعالى فيه من الذاكرين الله الكثير والذاكرات، يكتب الله تعالى لكم الخطى والحسنات ويرفع الله تعالى عنكم السيئات، يقربكم الله تعالى في عليين ويجعل الله لكم النور التام يوم القيامة. لا تفرطوا أيها الإخوة في الصلاة في المسجد، سواء في العمل أو في الحارة أو في الأسواق أو في أي مكان. إذا نادى المنادي فإن علامة حبك لله أن تدع ما بيدك وتؤجل عملك وتلجأ إلى الله تعالى، فيقول لك الشيطان باقي على الإقامة 10 دقائق، باقي على الإقامة ربع ساعة. إنه لا يريد أن تصلي عليك الملائكة ما انتظرت الصلاة، إنه يريدك أن تأتي إلى الصلاة عجلا لهسا، تأتيها مسرعا لا تخشع بها. تقدم إلى الله تعالى فهم الباقيات الصالحات، لا يبقى لك عند الله تعالى إلا هذه الأعمال وما عليها فيزول. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الدين والهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
الحمد لله رب العالمين.